بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سنعود إلى تطبيق أو إيضاح المبادئ العشرة في علم التفسير مثلا. فأولها حده وتعريفه، وتعريف التفسير ينقسم إلى تعريفين، إلى تعريف لقبي وإلى تعريف إضافي. فالتعريف الإضافي هو باعتبار أن التفسير كلمة تفسير القرآن، فالتفسير مصدر فسر، تفسير في اللغة مصدر فسر الشيء إذا شققه وقطعه، ومنه تفسير اللحن، وهو مشتق من الفسر وهو الإبانة. والقرآن في اللغة القراءة، ويطلق كذلك على الجمع أيا كان، فقرأ الشيء بمعنى جمعه، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي: صاحي هل رأيت سمعت ذراعا رد في الضرع ما قرأ في الحلاب ما جمع فيه. والتفسير في الاصطلاح هو المعنى اللقبي الذي سنذكره. والقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه والمتعبد بتلاوته. وبعضهم يضيف المروي تواترا، وهذا القيد لا حاجة إليه في تعريف القرآن، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا القيد موجودا، فلا يمكن أن يقال عند نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قرآنا حتى تواتر بعد ذلك. فهذا القيد إذن لا فائدة فيه، لأنه وقت نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به هو قرآن ولم يتواتر ذلك. أما تعريف التفسير في الاصطلاح فهو علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله، علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله وما يتصل بها. فقولنا علم هذا جنسه يبحث فيه، أي أن هذا تعريف للفن وليس تعريفا لما في قلب الإنسان، لأن ما في قلب الإنسان قالوا العلم بمعاني كتاب الله. لو أردت تعريف التفسير كعلم في صدر الإنسان تقول هو العلم بمعاني كتاب الله، لكن إذا أردت فنا من فنون العلم تعرفه فإنك تقول علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله. والمعاني جمع معنى، وهي تشمل معاني الأخبار ومعاني الإنشاءات. فمعاني الأخبار مثل القصص عن الماضي وعن المستقبل ينقسم إلى قسمين: قصص عن الماضي أيام الله قصص الأنبياء السابقين، وقصص عن المستقبل كإشراط الساعة ومشاهد القيامة. والإنشاءات هي الأحكام، وما يتعلق بذلك يشمل هذا أسباب النزول وما لا بد منه للمفسر من القراءات، وما يستنبط من الآيات مما ليس من معاني المهردات، وكذلك ما يتعلق بالإعجاز ونحوه من إعراب الكلمات وتصريفها. فهذا كله مما يتعلق بالتفسير ومتلماته التي لا بد منها. أما واضعه فالمقصود به أول من جعله علما مستقلا، ولا يقصد به أول من فسر القرآن، لأن أول من فسر القرآن الله سبحانه وتعالى، فإن بعض القرآن يفسر بعضا، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله ببيانه بعد أن بينه له، لأن الله هو أول من فسر القرآن، فقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ففسره له. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفسر لنا لقول الله تعالى: فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثم بعد ذلك اشتهر عدد من المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهيرهم عشرة والذين اشتهروا بالتفسير: الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس الذي كان يلقب بترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود الذي كان له درس أسبوعي في تفسير القرآن كل يوم خميس، وعبد الله بن عمر الذي حاد إليه علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، وزيد بن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم زيد، أفرضتم زيد، أفرضتم زيد، فقد اشتغل بذلك. ومعاذ بن جبل الذي قال فيه وأعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. وبعضهم يجعل مكان معاذ بن جبل لقدم موته فقد توفي في أول خلافة عمر، يجعل مكانه عائشة، قد روي عنها تفسير، روي عنها شيء من التفسير. وفي زمان التابعين اشتهر من المدارس التفسيرية ثلاث مدارس: مدرسة أهل مكة وكان فيها تلامذة ابن عباس، وأشهرهم مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، ثم مدرسة أهل المدينة، ومن مشاهير المفسرين فيها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي، ثم مدرسة أهل العراق، ومن مشاهير المفسرين فيها سعيد بن جبير وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة بن دعامة السدوسي. أما في أتباع التابعين فقد كان التفسير ذاك جزءا من الحديث، فعند بداية جمع الحديث جعل التفسير بابا من أبواب الحديث، ولهذا تجدون كتاب التفسير في صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، وكتاب التفسير في صحيح مسلم آخر كتاب فيه كتاب التفسير، وكذلك في الكتب التي هي من جوامع الحديث فيها كتب للتفسير. واختلف في أول من أفرد التفسير بالتأليف، فقيل يزيد بن هارون ولم يصل إلينا تفسيره، وقيل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتفسيره الموجود اليوم فيما يبدو جزء من مصنفه لكنه أفرد عنه. وقد روي عن عدد من المحدثين أنهم أفردوا التفسير مستقلا، ومنهم الإمام أحمد قد روي أن تفسيره فيه 40,000 حديث، وقد استغرب هذا كثير من المحدثين الذين ترجموا للإمام أحمد فقالوا كيف يكون هذا، وقد قال أحمد ثلاثة لا أصل لها، يقصد أن الأحاديث التي فيها قليلة ومنها التفسير. ومن مشاهير القدماء الذين ألفوا في التفسير محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وتفسيره موجود، ثم محمد بن جرير الطبري وأبو جعفري، ثم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهؤلاء متعاصرون تقريبا. وابن ماجه توفي سنة 276، والنسائي توفي سنة 303، ومحمد بن جرير الطبري توفي 310، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي 327، فهم تقريبا في فترة متقاربة. ومن هذه الطبقة كذلك عبد بن حميد قد ألف تفسيرا مستقلا، والسدي، وقد اشتهر من الضعفاء الذين اشتغلوا بالحديث الصغير الكبير في أكثر من هذه الطبقة، قد اشتهر من الضعفاء الذين اشتغلوا بجمع التفسير، جمع تفاسير السلف، صالح و الكلبي والناس يسمون سلسلتهما سلسلة الكذب فكلاهما وضع. وأكثر تفسيرهما مروي عن ابن عباس، يرون كثيرا من التفاسير عن ابن عباس. وقد جمعها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه المقباس في تفسير ابن عباس، تنوير المقباس، ويسمى المقباس في الأصل. المقباس هو نور في ذاته. ومع ذلك فكثير مما فيها من الموضوعات والضعاف. وعموما أشهر تفاسير هؤلاء وأنفعها كتاب ابن جرير الطبري، ولذلك قال فيه ابن تيمية وغيره: المفسرون عيال على محمد بن جرير. سؤال هنا: لماذا تنقل أقوال هؤلاء في التفسير مع أنهم ضعفاء وكذلك ما رووه؟ فمثلا: لا تكاد تجد تفسيرا من تفاسير السلف إلا وفيه نقل عن أبي صالح والكلبي وعبد الرحمن بن سيد بن أسلم، وكل هؤلاء ضعاف لدى أهل الحديث. والجواب أن ضعفهم يتعلق بروايتهم لا بدرايتهم، فما كان من التفسير راجعا إلى عقولهم ودرايتهم فلا يضره غفلتهم أو قبولهم للتلقين أو ضعفهم في الحديث، وما كان من ذلك راجعا إلى روايتهم فهو المردود. وعموما فإن الناس يحكمون على ما يريدونه من طريقهم، ما كان من روايتهم يحكمون عليه ويضعفونه. بالنسبة للشيعة الإمامية وبالنسبة للخوارج تفسيرهم ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. الشيعة لهم عدة تفاسير، بعضها البعضية ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. فيش هذا ما له تفسير، له تحقيقات وجمع. تقصد تفسيره الموجود هو فقط نقل من تفاسير السنة، لكن لا بد أن يدرج فيه بعض الأمور. لكن هو طفيش يعني ما مات إلا قبل سنوات قليلة، أربع سنوات أو خمسة، إبراهيم طفيش. فالقدماء ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا بالنسبة للإباضية ولا الزيدية. الزيدية اشتغلوا بالحديث، كثير من أئمتهم اشتغلوا بالحديث والفقه، وقليل منهم من اشتغل بالتفسير. منهم واحد اشتغل بجمع أحاديث التفسير، نعيمة الزيدية، ولكن كتابه الآن مخطوط، سيطبع السنة هذه، وجمع فيه جمعا عجيبا، لكنه لم يبدي فيه مذهب الزيدية، بل اشتغل بجمع الأحاديث المتعلقة بالآيات. ما أذكر اسمه، لكنه من أئمة اليمن، نعيمة الزيدية، حققه واحد موريتاني، سيخرج في الكتاب يطبع الآن. نعم. ما
في تفسيرات غريبة على مر التاريخ تفسير القرآن من
علمه؟ لا، فقط الأغرب التفاسير هو تفاسير الروافض، قد سبقت الإشارة إليها، من أمثال قولهم في قول الله تعالى: وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة أم المؤمنين. كيف يقول هذا موسى يذبحوا بقرة وتكون عائشة؟ وكذلك قالوا: وأوحى ربك إلى النحل، قالوا: النحل بنو هاشم. وبعضهم قالهم بنو علي بن أبي طالب. ولذلك قال لهم أحد علماء السنة كان من بني هاشم، فجمع بولا وأمرهم أن يشربوه، وقال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في المقدمة الثالثة من مقدمات علم التفسير هي موضوعه، وموضوع كل فن ما يبحث فيه أي في ذلك الفن عن عوارضه، أي عوارض الموضوع الذاتية، أي ما يعرض له من الأمور الراجعة إلى ذاته للعوارض الخارجية التي تعرض عليه. فموضوع علم الطب مثلا جسم الإنسان، لأن هذا العلم يبحث فيه عن عوارض جسم الإنسان الذاتية التي تعرض له، ولا يبحث فيه عن عوارض الإنسان الخارجية، مثلا كنسبة كونه ابن فلان أو كونه أبا لفلان، هذا لا يعني الناحية الطبية، اللهم إلا ما كان بالتعدي مثل العوامل الوراثة ونحو ذلك. ومثل هذا علم التفسير موضوعه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يبحث في علم التفسير عن معاني هذا القرآن ودلالاته، فمعانيه ما يتضمنه اللفظ بذاته منطوقا أو مفهوما، ودلالته دلالاته ما لا يتضمنه اللفظ ولكنه يقتضيه بوجه ما، سواء كان ذلك الوجه لزوما ذهنيا أو لزوما عقليا أو نحو ذلك. فمن دلالاته مثلا ما فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين، ففهم من هذا أن أقل مدى الحمل 6 أشهر. وليس هذا من تفسير كلام الله مباشرة ولا هو من معاني هذه الألفاظ، لكنه من دلالاتها التي تلزم عليها عقلا، لأن الله جعل الحمل والفصال في عامين، وعامان 30 شهرا، ثم أفرد الفصال، لا أقصد في 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، ثم أفرد الفصال في عامين، وعامان 24 شهرا، فإذا اختزلت 24 من 30 لم يبقى غير 6. ومن ذلك ما فهم الإمام مالك رحمه الله من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهم من هذا جواز إصباح الصائم جنبا، لأن الله أجاز مباشرتهن حتى يتبين الفجر، وإذا كان كذلك فمعناه أنه لم يترك وقتا للغسل، وإذا لم يبقى وقت للغسل لزم عقلا أن يترتب على هذا إصباح الصائم جنوبا. فهذا النوع هو الذي يسميه الأصوليون دلالة الإشارة، ومثله دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، وهي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، سواء توقفت صحته عليه أو توقف صدقه عليه. فالمحذوف الذي يتوقف عليه الصدق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استقفه عليه، فهذا يتوقف صدقه على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهو إثم الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان لم يرفعا في الواقع، أنت تنسى وتخطئ، فالخطأ والنسيان موجودان أو معدومان في هذه الأمة موجودان، فلا يستقيم إذن الكلام ولا يصدق إلا بذلك المحذوف، معناها رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خطأ والنسيان والإكراه كلها موجودة في الأمة. والذي لا يستقيم الكلام لا تستقيم صحة الكلام عرفا إلا به، أقصد عقلا إلا به، مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإن خرق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة، فالمقصود كل سفينة صالحة غصبا، فخرقه للسفينة هل نقل عنها اسم السفينة؟ ما نقل عنها اسم السفينة، وهو أخبر أن الملك يأخذ كل سفينة، فعلم أن المعنى كل سفينة صالحة غصبا، وهذه السفينة غير صالحة فلن يأخذها الملك غصبا. والذي يتوقف ويتوقف صحته عليه ذهنا أو عرفا، مثل قول الله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، والجملتان وهما فأرسلوه وجملة فقال محذوفتان لكنهما تفهمان من السياق. ومثل ذلك قول الله تعالى في خطابه لموسى فنضرب بعصاك الحجر ونحوها فانبجست أو فانفجرت منه 12 عينا. فهنا برب عصاك الحجر، برب عصاك الحجر معناه فضرب فانفجرت أو فانبجست في الآيتين. فإن الانبجاس والانفجار لم يتوقفا ولم يترتبا على الأمر، وإنما ترتبا على الضرب المحذوف، معناه فضرب فانفجرت منه 12 عينا. ومثل ذلك حينئذ موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي نضرب بعصاك البحر فانفلق. هل انفلاق البحر توقف وترتب على مجرد الأمر أو ترتب على الضرب؟ ما ترتب إلا على الضرب، والضرب محذوف فأصل الكلام فضرب. وهذا النوع من الدلالات هو الذي توسع فيه أصحاب تفسير الإشاري، وربما توسع فيه أيضا المفسرون من الفقهاء، فكثيرا ما يأخذون من بعض النصوص ما ليس من صريح معانيها. ألا تنظرون إلى أخذ الشافعية والحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخذ الشافعية والحنابلة من هذا الحديث أن ما يدركه المسبوق من الصلاة هو أولها، وأن ما يقضيه هو آخرها. لكن هل هذا معنى الحديث؟ هذا ليس معنى الحديث، لأنه لم يقل فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا. لو كان هكذا لقال فما أدركتم فأتموا، وهو لم يقل فما أدركتم فأتموا، لما قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو كان ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام إتماما لما سبق بدلالة الحديث لقال فما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا، أو قال فما أدركتم فأتموا فقط، لأنك يعني تتممه بما بعده. فهذا النوع من الدلالات ليس من معاني النص، لا من منطوقه ولا من مفهومه، وإنما هو توسع في دلالته. وقد توسع الفقهاء في هذا كثيرا، وبالأخص فيما يتعلق بدلالات العموم والمخصصات المفصلة وغير ذلك. وكذلك توسع النحويون المفسرون من أهل النحو المستغلون به كأبي حيان والسمين الحلبي وأبي السعود وسليمان الجمل وأبي البقاء العطبري وغير هؤلاء في الدلالات النحوية وما يتعلق بها توسعا زائدا. وسبب ذلك أن هذه المصطلحات التي هي مصطلحات العلوم ترسخت في أذهان الدارسين حتى ظنوا أنها مثل دلالات اللغة الأصلية قبل نزول القرآن. والفرق شاسع بين الأمرين، الفرق بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة في الاصطلاح، والفرق بينها في اللغة متباين. ولهذا فحملنا لنص من النصوص على هذه المصطلحات إنما هو تقييد للنص بما هو أخص من دلالته، تقييد للنص بما هو أخص من دلالته. نعم لا شك أن هذه المصطلحات العلمية لا تنافي دلالات النصوص في الواقع، لا تنافي دلالات النصوص، لكن حملها عليها فيه تجوز. ولهذا فإن المذاهب الأربعة متفقة على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن معنى ذلك الطلب، أنه يطلب من كل محتلم وليس معناه الوجوب للصلاح. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في إجابته للرجل الذي سأله أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ما معنى ذلك؟ هل يقتضي وجوب الوضوء من لحوم الإبل وأن أكلها ناقض للوضوء أو لا يقتضي ذلك؟ وما معنى الوضوء هنا؟ هل هو الوضوء اللغوي أو الوضوء الاصطلاحي؟ هذا راجع إلى التوسع في الدلالات، في دلالات النصوص الشرعية. ولذلك تجدون الخلاف عند المفسرين في دلالات حروف الجر في مثل قوله فامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو التبعيض؟ ومثل ذلك قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أيضا هل الشطر بمعنى النصف أو بمعنى الجهة، ونحو هذا من الأمور التي هي راجعة للدلالات اللغوية. هذا هو موضوع علم التفسير. المقدمة الرابعة نسبته إلى غيره من العلوم، ونسبة علم التفسير إلى غيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع كل من العلوم الشرعية واللغوية في جانب مما يدرس فيه، والاختصاصه هو ببعض الجوانب التي لا تدرس في غيره من العلوم، والاختصاص تلك العلوم أيضا بجوانب لا تدرس في علم التفسير. فمثلا شرح الحديث هذا يشترك مع التفسير في كثير من العلوم الموجودة في الحديث وفي القرآن، لأن الحديث في أكثره بيان للقرآن، لكن ينفرد شرح الحديث بكثير من الأمور التي ليست في القرآن، وينفرد التفسير بكثير من الأمور التي ليست في شرح الحديث. ومثل ذلك في علم النحو مثلا، كثير من الأبحاث النحوية التي يدرسها النحويون في كتبهم المتخصصة موجودة لدى المفسرين، ولكن كثيرا أيضا مما يعرج عليه النحويون لا يوجد له ذكر في كتب التفسير، لأنه إما لغات ضعيفة أو تأويلات أو أمور شاذة ليست في القرآن أصلا، مثل لغة أكلون البراغيث ومثل الحروف الفرعية ومثل نصب الفاعل ومثل جر المبتدأ بالباء الزائدة ونحو هذا. هذه مباحث يدرسها النحويون ولا يدرسها المفسرون إلا من توسع منهم وتطفل، مثلا الذين يتكلمون عن جر الفاعل بالباء الزائدة وهو موجود في القرآن كثير فيه، يتوسعون في بعض الأحيان فيذكرون مواضع زيادة الباء كهذه أحيانا مثلا، أو الذين يفسرون البسملة والباء التي فيها يترددون في دلالتها، هل هي للاستعانة أو للتسبب أو للاستعلاء أو للصاق، أربعة معان ممكنة فيها، يبحثون هنا في معاني الباء كلها توسعا فقط. كذلك ينفرد التفسير بكثير من الأمور التي لا دخل لأهل النحو فيها ولا يدرسونها أصلا، دلالات القرآن في الأحكام، في التشريع، في الأخلاق، في التوحيد وغير ذلك. فإذا كل العلوم بينه وبين علم التفسير، كل علم من العلوم بينه وبين علم التفسير نسبة العموم والخصوص الوجه. وفائدة ذكر النسبة وهي مقدمة من المقدمات أن يعرف الإنسان ارتباط هذا العلم بغيره، حتى لو أراد دراسة علم التفسير مثلا من بين العلوم عليه أن يعلم أن كثيرا مما فيه مما يشكل عليه سيجده مشروحا مستوفا في العلوم الأخرى. إذا وجدت في التفسير استشكالا فلم تجده في كتب المفسرين فاعلم أن ذلك لا ينفي وجوده، بل ارجع إليه في كتب في موانه من الكتب الأخرى. ومن هنا ستكون الكتب كلها لديك تفسيرا، لو استشكلت دلالة لغوية سترجع إلى القاموس واللسان، لو استشكلت وجها إعرابيا أو فهما من لفظ سترجع إلى كتب النحو، لو استشكلت وجها صرفيا سترجع إلى كتب التصريف، وهكذا ترجع إلى كتب الأصول في هذه الدلالة. والذي يحقق مخطوطة في التفسير أو يؤلف تفسيرا لا بد أن يعلم أن مراجعه ليست مقصورة على كتب التفسير، بل سيحتاج إلى الرجوع إلى كتب هذه العلوم الأخرى، وهي مما يعينه على فهم كلام المفسرين، ويعينه كذلك على الازدياد في التفهم، كما ذكرنا من قبل أنه مخاطب بالتعرض للنفحات الربانية لعل الله يفتح له بما لم يتعلمه غيره. المقدمة الخامسة هي مستمد علم التفسير، ومستمد علم التفسير مختلف باختلاف مدارسه، فقديما مستمده علم الحديث وعلوم اللغة، ثم أضيف إلى ذلك العلوم العقلية لدى المتأخرين، استمده أي العلم الذي يستمد منه المفسرون ويجعلونه مادة لهذا العلم، فالعلوم كلها تتقارض فيما بينها. فالتفسير كان في الأصل بابا من أبواب الحديث كما ذكرنا من قبل، ثم فصل عنه. فإذا مستمده الأول علم الحديث، ثم بعد ذلك استمد أيضا من اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، ثم أضيف إلى هذا كتب التاريخ والأخبار والسير، ثم أضيف إليه أيضا العلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة. هذه العلوم العقلية هي تقريبا ترجع إلى أربعة علوم: الفلسفة والمنطق والجدل وعلم الكلام. وهذه العلوم الأربع إنما جعلها بعض المفسرين مستمدا له لتخصصهم فيها، كالقاضي عبد الجبار فإن تفسيره مستمد من علم الجدل وعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام، ومثله الإمام الرازي فتفسيره كذلك مستمد من هذه العلوم العقلية. ولهذا ينتقدونه فيقولون فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل علم من العلوم إلا التفسير. بلى، لكن القرآن لا يقال هو مستمد لعلم التفسير إلا لبعض التفاسير النادرة التي تفسر بعض القرآن ببعض، مثلا أضواء البيان ونحو ذلك. لكن المقصود بمستمد علم التفسير هي الذي يرجع إليه المفسر وهو يفسر آية من الآيات من الصحة. فإذا كان إذا عددت القرآن من مستمده ستعد أيضا تفاسير السابقين من مستمدك. ونحن نقصد الجنس ولا نقصد تفسيرا بعينه. وفائدة هذه المقدمة وهي المستمد كذلك التوفيق والرجوع إلى المنابع الأصلية والعناية بذلك. ولهذا فإن ابن كثير رحمه الله في تفسيره رجع إلى المنابع والمراجع الأصلية في علم الحديث، فأصل كتابه بالمستمد الأصلي. المقدمة السادسة فضله، وفضل كل علم إنما هو بحسب فائدته، وفائدة علم التفسير ستأتينا قريبا. لكن لا شك أنه من أفضل العلوم وأحسنها، ولهذا فإن عادة أهل العلم في الطلب أن لا يدرس التفسير إلا بعد أن يتوسعوا في العلوم الأخرى، فهو من علوم الغايات والنهايات. المبتدئون لا طمع لهم فيه عادة، وإنما يختص بالذين درسوا وأصلوا أنفسهم تأصيلا لا بأس به في العلوم المختلفة. وكذلك فإن عمومه للعقائد والأحكام والأخلاق وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى والسلوك، كل ذلك يقتضي فضله وزيادة ترجيحه على غيره. المقدمة هذه المقدمة فائدتها تحفيز الطلاب على الاشتغال به، فمقدمة الفضل فضل كل علم لما هي لتحفيز الهمم على الاشتغال به. ولا شك أن الذين اشتغلوا بعلم التفسير من هذه الأمة قد برزوا وشهد لهم بالفضل وعرفوا بذلك وتوسعت مداركهم وأفادوا كثيرا. ويكفي لفضله إذا عرفت منهم المفسرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان التابعين، ثم في زمان أتباع التابعين، فتجد الأئمة في كل عصر هم الذين يشار إليهم بالبنان في علم التفسير. وبالأخص أنه إحدى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي وظفه الله فيها في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال بتفسير القرآن، ولذلك فينبغي التعريف على علاقة السنة بالقرآن. فالسنة علاقتها بالقرآن من أوجه: الوجه الأول أنها تكون مفسرة له، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للورود بالعبور في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور على الصراط، وفسر المغضوب عليهم والضالين في قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، باليهود والنصارى. فهذا النوع من السنة مفسر للقرآن. النوع الثاني ما هو مخصص لعمومه، كقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقد خصص ذلك، خصص عموم الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ففي فعله قطع يمين السارق من الكوع، مع أن اليد تشمل إلى المرفق وإلى المنكب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع إلا من الكوع، فكان هذا تخصيصا للعموم. وكذلك خصص لفظ السارق، فلم يقطع عبيد حاطب حين سرقوا من ماله، وورد عنه التقييد بأنه لا قطع في ثمر ولا كثر، ولا قطع فيما لم يبلغ ثمر المجن. وكذلك في حريسة الجبل قال: من أكل بفيه غير متخذ خبنة فلا قطع عليه. فكل هذه الأحاديث تدلنا على تخصيص إطلاق السارق. كذلك ربما عمم ربما عممت السنة ما خص من القرآن، هذا الوجه الثالث، تعميم السنة لما خص من القرآن أي زيادة على مدلوله، مثل إدخال النبي صلى الله عليه وسلم جحد الوديعة في السرقة، فإن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة هو من أخذ المال خفية خلسة من حرزه، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود المخزومية، وهي كانت تستعير الحلية فتجحده، فهذا جحد للعارية والوديعة وليس سرقة بالمدلول اللغوي. الوجه الرابع أن تكون مقيدة لمطلقه، تقيد السنة مطلق القرآن، مثل حديث كعب بن عجرة حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فرأى القمل يمشي على وجهه، فقال: ما كنت أظن أن المرض بلغ بك ما بلغ. فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة نسيكة، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا تقييد لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن الله أطلق الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقيدها حديث كعب بن عجرة، فجعل الصيام مقيدا ب3 أيام، والإطعام الصدقة مقيدة ب6 مساكين لكل مسكين مداني نصف صاع، وقيد الهدي بشاة نسيكة والنسك. وهذه الآية أيضا فيها دلالة إضمار كما سبق، يقولون: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه فحلق، لأنه لا تجب عليه الفدية إلا بعد الحظ قطعا، لا يستقيم شرعا إلزامه بالفدية إلا بعد الحظ، مجرد المرض لا يلزم الفدية. الوجه الآخر هو أن تكون مطلقة لما قيده القرآن، يأتي التقييد في القرآن فتطلقه السنة، وذلك مثل قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقد قيد الله سبحانه وتعالى جواز القصر من الصلاة بالخوف، قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وأطلق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، قصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه. وفي حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب فقال ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فهذا في الواقع إطلاق لما قيده القرآن، وهذان النوعان لا يذكرهما أهل الأصول وما ما سميتهما لكن دارا بخاطر الآن، وهما تعميم السنة لما خصصه القرآن وإطلاقها لما قيده القرآن. القسم الآخر إضافتها حكما ليس في القرآن، السنة قد تضيف حكما ليس في القرآن كقول الله تعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. هذا الحكم ليس موجودا في القرآن، فالقرآن خص التحريم بأربعة أصناف فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله. هذه أربعة أنواع هي التي جاء تحريمها من المطاعم كلها، وأضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فإن الله لم يذكر مما حرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لم يذكر العمات من الرضاعة والخالات من الرضاعة، وإنما زيد ذلك في حديث أبي هريرة هذا. ومثل ذلك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فالجمع إنما قصر في القرآن على الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بنفس العلة جمع بين المرأة وعمتها وخالتها. النوع الآخر أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وذلك مثل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المسلمين. فقد نسخت الوصية للوالدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، أي سنة ناسخة للقرآن. ومثل ذلك قول الله تعالى اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد نسخ ذلك بحديث أبو هريرة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، فالثجب بالثجب جلد مائة والرجل والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فهذا نسخ للقرآن بالسنة. الوجه الآخر عكس هذا وهو نسخ السنة بالقرآن، ومثاله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نكث 17 شهرا من مهاجره يصلي إلى جهة بيت المقدس، فهذا نسخ بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه هذا القرآن ناسخ للسنة هنا، الوجه الآخر أن يكون معارضا لها، وهو أن يقع التعارض بين القرآن والسنة. والمقصود بذلك التعارض غير الحقيقي، لأنه لا يمكن أن يقع التعارض الحقيقي، لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر الله به إلا إذا كان ذلك على وجه النسخ. فالتعارض غير الحقيقي معناه التعارض في الدلالات، أن تفهم أنت من دلالة القرآن شيئا وتفهم من دلالة السنة ما يخالفه. وهذا كثير، والمرجع فيه إلى الجمع أولا ثم إلى الترجيح بعد ذلك. تحاول الجمع أولا، فإذا لم يمكن ذلك عدلت إلى الترجيح. فإذا هذه هي أوجه علاقة السنة بالقرآن. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.